الماهية في الخارج تنقسم إلى قسمين إلى قصتين موجودتين في الخارج. وأما في عالم الذهن فهي على ثلاثة أقسام: الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط. فإن هذه الماهيات الثلاث جميعا منتزعة من الموجودات الخارجية. ماهية بشرط شيء منتزعة من الحسة المقيدة بشيء في الخارج، مثلا ماهية بشرط شيء منتزعة من ماهية الإنسان الواجدة لصفة العلم. وأما ماهية بشرط لا منتزعة من ماهية الإنسان في الخارج الفاقدة لصفة العلم. وأما ماهية لا بشرط فهي منتزعة من الجامع بينهما، بين الحستين في الخارج، فإن الحستين تشتركان في جامع، والجامع موجود في وجود كليهما، وليس للجامع وجود مستقل، فإن الكلي وجوده في وجود أفراده في الخارج، وليس له وجود مستقل في الخارج في عرض وجود أفراده. فالتبيعي وجوده بوجود فرده، الجامع بين الحستين موجود بوجودهما في الخارج، فهو فالجامع وجود الجامع في الخارج هو المنشأ لانتزاع الماهية لا بشرط في الذهن. فهذه الماهية الثلاثة جميعها ماهيات لحاظية وتصورية. فهذه الماهيات الثلاث متباينات في الذهن، ولا ينطبق شيء منهما على الآخر، فإن الوجودات الذهنية كالوجودات الخارجية متباينات، ولا يمكن صدق وجود على وجود آخر. وهذه الماهيات الثلاثة لأجمعها منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة. ومن هنا قلنا أن هذه الماهيات الثلاثة من المعقولات الأولية. هذه الماهيات الثلاث من المعقولات الأولية، والفرق بين المعقولات الأولية والثانية في نقطتين: الأولى أن المعقولات الأولية منتزعة من الموجودات الخارجية مباشرة، بينما المعقولات الثانوية منتزعة من المعقولات الأولية كذلك مباشرة لا من الخارج. النقطة الثانية أن المعقولات الأولية تحكي عن الخارج مباشرة، ومرعاة للموجودات الخارجية كذلك. أما المعقولات الثانوية فهي تحكي عن المعقولات الأولية ولا تحكي عن الخارج، ومرعاة للمعقولات الأولية ايضا فرق بين المعقولات الاوليه والمعقولات الثانويه في هاتين النقطتين. والمعقولات الثانويه لا وجود لها في الخارج، ليس لها ما بهجار في الخارج. فالماهيه لها بشرط المقسم من المعقولات الثانويه، لانها منتزعه من الماهيات الثلاث بعد الغاء خصوصياتها ومكوناتها المميزه. فان الجامع بين الماهيه الثلاث هو الماهيه لها بشرط المقسميه، فإنها مقسم لهذه الأقسام الثلاثة، مقسم لهذه الأقسام الثلاثة، فكل مفهوم ينتزع من مفهوم آخر في الذهن فهو معقول ثانوي كالنوع والجنس والكلي وما شاكل ذلك. فإن هذه المفاهيم جميعا من المعقولات الثانوية خاكية عن المفهوم في عالم الذهن لا في عالم الخارج، وإلا كلي غير موجود في الخارج، وكذلك النوع وكذلك الجنس وما شاكل ذلك. فإنها جميعا من المعقولات الثانوية، وكل مفهوم منتزع من المفهوم الذهني فهو من المعقولات الثانوية. فأما الماهية المهملة فإن كانت منتزعة من الماهية الحادثة المقسم مع إلغاء خصوصية المقسمية فهي أيضا من المعقولات الثانوية. فأيضا الماهية المهملة إذا كانت منتزعة من الماهية لا بشرط المقسمية مع إلغاء خصوصية المقسمية فهي من المعقولات الثانوية. فإذا كانت من المعقولات الثانوية فلا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا بإزائها، فإن اسم الجنس كما لا يمكن أن يكون موضوعا لإزاء الموجود الخارجي، كذلك لا يمكن أن يكون موضوعا لإزاء الموجود الذهني. فالمفروض أن الماهية المهملة إذا كانت من المعقولات الثانوية فلا موطن لها إلا الذهن، ولا وجود لها إلا في الذهن. فاللفظ لم يوزع بإزاء الموجود الخارجي ولا بإزاء الموجود الذهني، إنما وزع بإزاء ماهية متقررة ماهويا في المرتبة السابقة قد توجد في الخارج وقد توجد في الذهن فإذا اسم الجنس لا يمكن أن يكون موضوعا فإذا الماهية المهملة. فمن أجل ذلك لا يمكن الالتزام بأن الماهية المهملة من المعقولات الثانوية ومنتزعة من الماهية لا بشرط المقسمي مع إلغاء خصوصية المقسمية. لا يمكن الالتزام بذلك إلا يمكن الالتزام بذلك فما هذا نقول بأن اسمي موضوع لإظهارها الجمع بين الأمرين لا يمكن وعلى هذا لا بد من الالتزام لأن الماهية المهملة عبارة عن الماهية لا بشرط القسم فإن الماهية لا بشرط القسم هي الماهية المهملة لأن الماهية تقسم في الخارج الأقسام الإنسان إما عالم أو جاهل أو عادل أو فاسق أو عازمي أو عامي وغير ذلك من الأصناف ولا شبهة في أن هذه الأصناف جميعا وهذه الأقسام جميعا تشترك في جامع وحدوي في ماهية وحدوية بينها لا شبهة في ذلك الإنسان ما عالم أو جاهد فلا محال يشترك في ماهية هذه الماهية قد تتصف بالعلم بصفة العلم في الخارج وقد تتصف بصفة الجهل قد تكون واجدة لصفة العلم وقد تكون فاقدة لهذه الصفة فإذا الجامع بين هذه الخصوصيات موجودة وهذا الجامع موجود في الخارج فهذا الجامع هو الماهية المهملة هذا الجامع هو الماهية المهملة ويسمى الجين موضوع بإزال هذا الجامع مع إلغاء جميع الخصوصيات الذهنية والخارجية موضوع بإزال هذا الجامع وهذا الجامع متقرر ماهويا في المرتبة السابقة وقد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج فهذا الجامع إذا وجد في الذهن يسمى بماهية لا بشرط وإذا وجد في الخارج فهو موجود خارجي فالجامع بينهما هو الطبيعي المتقرر معقوليا في المرتبة السابقة قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج ويسمى الجنس موضوعا بإزاح ذاك الطبيعي فإزاح ذلك المعنى الجامع معنى الجامع أما عنوان لا بشرط غير مأخوذ في المعنى الموضوع له باعتبار أن عنوان لا بشرط من العناوين الذهنية فهو غير مأخوذ في المعنى الموضوع له ولا الوجود الخارجي مأخوذ في المعنى الموضوع له فإذن العنوان الذهني الذي هو عبارة عن عنوان لا بشرط مأخوذ في معنى الموضوع للاسم الجنس وعلى الموجود الخارجي بل هو موضوع للتبيعي الجامع قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج فإذا ماهية المهملة هي الماهية لا بشرط الخشوع. الجامع بين جميع الخصوصيات، خصوصيات الخارجية والذهنية، فهذه الخصوصيات بأجمعها غير معقولة في معنى الموضوعية، معنى الموضوعية وليس من جنسه. فإذا إسكونزين موضوع لذلك هذه الماهية الجامعة بين تمام هذه الخصوصيات، قد توجد في الخارج وقد توجد في الذهن وقد توجد في الذهن. ولعل مراد السيد المستعان قدس الله نفسه ذلك، كما لا يمكن ان يكون اسم الجنس موضوعا بإظهار الماهية لا بشرط المقسم، فإن الماهية لا بشرط المقسم من المعقولات الثانوية لا موطن لها إلا في الذهن فقط. فقد تقدم في باب الوعظ أن الألفاظ لم توضع لإظهار الموجودات الخارجية ولا بإظهار الموجودات الذهنية، بل توضع بإظهار المعاني التي قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج. فالوجود الخارج ليس قيدا للمعنى الموضوع له، ولا الوجود الذهني قيدا للمعنى الموضوع له، وكذلك اسم الجنس لم يوزع بإزار الماهية لا بشرط المقسم، فإن هذه الماهية لا موطن لها إلا الذهن، ولا وجود لها إلا في عالم الذهن. فإذا لا مناص من الالتزام بأن الماهية المهملة موضوعة بإزار الماهية الجامعة بين تمام الخصوصيات من الخصوصيات الذهنية والخصوصيات الخارجية. وهذا الجامع متقرر ماهويا بالمرتبة السابقة، قد يوجد في الخارج وقد يوجد في الذهن. إذا وجد في الذهن فهو لا محال متخصص بخصوصية، إما بخصوصية لا بشرط، أو بخصوصية بشرط شيء، أو بخصوصية بشرط لا. وكذلك إذا وجد في الخارج لا محال متخصصة بإحدى الخصوصيتين، إحدى الخصوصيتين إما واجدة لصفة العلم مثلا أو فاقدة لها. ولا فكن شيء من هذه الخصوصيات من الخصوصيات الخارجية ولا الذهنية مأخوذا في المعنى الموضوع لليس الجنس. المعنى الموضوع هو الماهية المتقررة ماهويا في المرتبة السابقة، قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج. هذا كله بالنسبة إلى التعليق الأول. فإن كان مراد سيد الأستاذ قدس الله نفسه من الماهية المهملة الماهية لا بشرط الخشوع مع إلغاء عنوان لا بشرط فهو صحيح، ولا مناص من الالتزام بذلك. فإن كان مراده أن الماهية المهملة قسم خامس كما هو ظاهر كلامه، فعند اذن تكون المغاريه المهمله من المعقولات الثانويه، فاذا كانت من المعقولات الثانويه فلا يمكن ان يكون اسم الجنس موضوعا لاجرائها. فمن اجل ذلك ما ذكره سيد الاستاذ قدس الله نفسه غير تامين. واما التعليق الثاني فان المشهور قد فسر ماهيه له بشرط القسميه بالماهيه المرسله ولحاظ تجريدها عن جميع الخصوصيات من الخصوصيات الخارجيه والخصوصيات الذهنيه، ولكن هذا التفسير خاطئ. فان الماهيه لا بشرط القسم، فان الماهيه المطلقه ليس الاطلاق بمعنى الارسال وبمعنى التجريد وبمعنى رفض القيود، بل الاطلاق عباره عن عدم التقييد، عن عدم تقييد الماهيه، لأن الماهية بنفسها صالحة للانطباق على جميع أفرادها في الخارج. وهذه الصلاحية كما ذكرنا ذاتية ولا تتوقف على أي معونة خارجية، فهي ذاتية وفعلية انطباقها على أفرادها في الخارج تتوقف على عدم وجود المانع، المانع من فعلية هذا الانطباق ولحاظ القيد معها. فإذا لوحظ القيد مع هذه الطبيعة مع المطلق فهذا اللحاظ مانع من انطباق الماهية المطلقة على جميع أفرادها، فعدم اللحاظ عدم المانع. فإذن إذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا، كان لا يكون هناك لحاظ، فبطبيعة الحال الماهية تنطبق على أفرادها في الخارج فعلا، لأن المقتضي والصلاحية الذاتية موجود والمانع ولحاظ القيد معها مفقود. فإذن الإطلاق بمعنى عدم التقييد، عدم لحاظ القيد، لا بمعنى الإرسال كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، ولحاظ تجريد على تجريد الماهية المطلقة عن جميع الخصوصيات ورأسها، كما تبعه المشهور سيد الأستاذ قدس الله نفسه أيضا أن الإطلاق بمعنى رفض القيود والتجريد عن الخصوصيات، تجعل الخصوصيات معنى الإطلاق ورفض القيود وتجريدها وهو أمر وجودي. ولذا قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التزاد وليس من تقابل السلب والإيجاب وتقابل التناقض. وذكرنا أن الصحيح أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التناقض ولكلام تتمة نتكلم.